بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، هذا والدرس الرابع والعشرون بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. إذن هنا الباب الذي أورده البخاري هنا باب فضل الحرم، بعد أن ذكر في الباب السابق باب فضل مكة وبنيانها، اليوم أتى إلى فضل الحرم بعموم، لأن الحرم هو ما أحاط بمكة وأطاف بها من جوانبها. فالله تعالى جعل للحرم الذي يحيط بمكة حكم مكة تشريفا لها. إذن الحرم هو أوسع من مكة. وطبعا قلت لكم بعض النقاط تصل بين وبين مكة 25 كيلومتر، وحدود هذا الحرم معروفة اليوم، فهنالك نصب مقامة في الطرقات والجهات المختلفة التي تؤدي إلى مكة، ويوجد نهاية حدود الحرم أو بداية حدود الحرم. طبعا أقرب الحل إلى الحرم هو التنعيم الذي فيه مسجد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الآن الحديث عن الحرم بإجمال، لا عن مكة فقط، تكلم عن مكة، واليوم يتكلم عن فضل الحرم. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. هذه الآيات التي أوردها الإمام البخاري دالة على فضل الحرم. فالآية الأولى: إنما أمرت، هنا كلمة مقدرة تقديرها قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني قل لهؤلاء الكفرة، قل لهم ذلك. وهذا بعدما بين لهم أحوال القيامة وأحوال المعاد وأحوال يوم القيامة في سورة النمل. إذا استقرأتم الآيات السابقة على هذه الآية نجد أن الله عز وجل ذكر أحوال القيامة ويوم ينفق في الصور، وذكر بداية الحياة ونهاية الحياة. ثم بعد أن ذكر هذا كله يعني يستوفز هممهم ويستنفر عزائمهم للدخول في الدين، قال لهم: قل بأنك أنت أمرت أن تعبد رب هذه البلدة. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، فهذه الإضافة إضافة ربوبية الله عز وجل إلى البلدة دليل على فضل مكة وما حولها. فهذا الفضل العظيم أن قال رب هذه البلدة، كما ورد كذلك في تشريف الكعبة في تشريف البيت فليعبدوا رب هذا البيت، والله سبحانه وتعالى رب العالمين، رب كل شيء سبحانه وتعالى. فمع هذا أضاف ربوبيته إلى هذا المكان إشارة إلى تشريفه وفضله. ثم هنالك إشارة أخرى، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، يعني هذه البلدة أنتم يا معشر قريش تفتخرون بالانتساب إليها، وأنتم لفضلها العرب جميعا يشدون الرحال إليها ويأتون بتجارتهم إليها، فأنتم استفدتم منها واستفدتم من وجودكم فيها، فاعبدوا رب هذه البلدة الذي حرمها. وهنا كذلك هذه كلها من بيان نعم الله على قريش، فالله سبحانه وتعالى جعل لكم هذا المكان حرما آمنا يأمن فيه ساكنوه، لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد فيه صيد ولا يعضد فيه شجر، يعني لا يقطع فيه شجر. فالحقيقة الذي حرمها يعني جعلها حرما آمنا، أمن هذا الحرم شامل للإنسان والحيوان والنبات، فهذه المنطقة بيئة آمنة من كل الجوانب. لذلك الحديث الذي مر معنا حرمه الله، طبعا متى حرمه الله؟ هنالك أحاديث ورد فيها متى حرمه الله، يوم خلق السماوات والأرض، يعني يوم خلق هذه الأرض الله تعالى جعلها حرما آمنا، لا يعضد شوكه يعني لا يقطع، ولا ينفر صيده ولا يثار، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها يعني أشهرها ودل عليها، وهذا طبعا أحكام نذكرها فيما بعد لا نتوقف عندها اليوم. ولكن ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب إشارة إلى أن فضل الحرم فضل شامل للإنسان والحيوان والنبات. نعم، وهذه طبعا يعني من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على قريش، فلما لا يعبدوا هذا الرب الذي أعطاهم هذه النعم كلها. ثم قال الله عز وجل أمر آخر، قال أولا الذي حرمها، ثم قال وله كل شيء، يعني كل شيء خلقا وملكا وتصرفا هو لله سبحانه وتعالى. فكأن الآية تتضمن التعليل لما يعبد محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعبد الله، يعبده لأن له كل شيء، فهو الخالق سبحانه وتعالى، كما قال في آية أخرى ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. وهنالك آية يعني يمكن من خلالها نفهم معنى هذه الآية، قول الله عز وجل قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، من هنا وله كل شيء ملكا، وهو رب كل شيء تدبيرا وإعطاء ومنعا وتصرفا، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هذه الآية وحدها لو فكرنا فيها أيها الإخوة لم تنصرف قلوبنا إلا لله تعالى، لأنه بقوله تعالى وهو رب كل شيء لم يخرج شيء في هذا الوجود عن مربوبيته سبحانه وتعالى. إذن الله الذي يمد هذا الوجود كله بالعطاء والنعم والتدبير، هل يمكن لعاقل فيه مسكة من عقل أن يلجأ إلى غيره؟ ولذلك جاء الاستفهام بصورة التوبيخ والتقريع، قالوا أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، يعني يعقل هذا؟ لذلك جاءت هنا إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، ثم قال وأمرت أن أكون من المسلمين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فكيف قال وأمرت أن أكون من المسلمين؟ قال العلماء يعني من الثابتين على ملة الإسلام على ما أنا عليه من التوجه لله سبحانه وتعالى. هذا معنى. والمعنى الثاني، وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني ممن أسلم وجهه خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا يؤيده قول الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله هو إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وألا يكون عملك تبتغي به شيئا آخر غير مرضات الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا إن كانت بمعنى أسلموا وجههم خالصة لله، هنالك أمر خطير أيها الإخوة يجب علينا دائما أن نتذكره، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني قضية الإخلاص لله عز وجل لا يستثنى منها أحد، لا تسامح فيها مع أحد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق قيل له: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهنا الإشراك المراد فيه طبعا مو الشرك الظاهر، وإنما هو الشرك الخفي، أن يراد بالعمل غير الله سبحانه وتعالى، أو يخلط مع طلب مرضات الله شيء آخر. فإذا بقضية الإخلاص ما في واحد مسامح، ما يقول أنا والله عظيم وأنا كبير وأنا لي خدمات في الدعوة وأنا لي يعني أعمال عظيمة، فلو شيء عمل من الأعمال كان لغير الله الله بيمرق لي. لا، بالعكس، كلما على مقامك وعظمت أعمالك صار من الأوجب والأهم أن يكون عملك خالصا لله. لذلك أشار إلى هذه المعنى: وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني المنقادين لله، المستسلمين لأمره، الذين أخلصوا في أعمالهم لله عز وجل. هذا معنى الآية الأولى. ونأتي إلى الآية الثانية التي تبين فضل الحرم. قال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هنا أولم نمكن لهم حرما آمنا هي جواب لمقولتهم التي قالوها. ماذا قالوا؟ شو بداية الآية؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هكذا قالوا. فالله رد عليهم، رد على مقولتهم هذه مباشرة فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا. روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعلم أن قولك حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا. يعني مكة لاجتماعهم على خلافنا، يعني كل العرب الآن لم يدخلوا في الإسلام، فنحن إذا آمنا بك نخشى أن يتخطفنا العرب من أرضنا ولا طاقة لنا بهم. يعني هذا كان من باب التعللات التي تعللوا بها لأنهم لم يستجيبوا. فأجابهم الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني ذا أمن يأمن ساكنوه. انظروا إلى أمن الحرم، يعني حتى نتبين الأمن الذي عاشوا فيه. قال قتادة بن دعام السدوسي من كبار التابعين، هو مفسر وحافظ ومحدث إلى آخره، وعالم بالأنساب وعالم بالعربية. قال قتادة: كان أهل الحرم آمنين، يخرج أحدهم فإذا عرض له قال: أنا من أهل الحرم، فيترك، وغيرهم قد يقتل أو يسلب. يعني مجرد ما يقول أنا من أهل الحرم يخافوا يتعرضوا له. ليه؟ لأن للحرم بنفوس العرب مهابة. لذلك ربنا يعني لما يمن عليهم بهذا الأمر هم يعرفونه، أولم نمكن لهم حرما آمنا. هم عرفوا هذا الأمن الذي عاشوا فيه، لذلك لما قالوا ما منعنا أن نؤمن بك ونصدقك إلا أن العرب على ديننا فنخاف أن نصطلم إذا آمنا بك. نصطلم، الاصطلام هو الاستئصال، واصطلم القوم إذا أبيدوا من أصلهم، فقالوا هذا، فالله تعالى رد عليهم بهذا الكلام. هنا أيها الإخوة ماذا نلحظ بهذه الكلمة، كلمة العرب وقالوا إن نتبع الهدى معك؟ أولا لما قالوا إن نتبع الهدى اعتراف منهم بأنه هدى، هذه واحدة. ثانيا لا بد من أن يعتذروا بعذر ما حتى يبرر موقفهم ويسوغ عدم إيمانهم، وإلا اتهموا في عقولهم. لماذا؟ لأن ما يدعون إليه لا يرفضه العقل ولا تأباه الفطرة ولا يمكن أن ينكره إنسان عنده مسكة عقل، فما الداعي إلى أن يرفضوا هذا؟ عرفنا لما هذه، يعني أرادوا أن يعتذروا بها عن موقفهم. يعني واحد يدعى إلى أمر كله خير وكله حق وكله حكمة ولا يمكن أن يجد فيه خللا على الإطلاق، طيب شو السبب الذي يمنعه من الإيمان؟ ما بده سبب حتى يقول شو القصة؟ فهن ما وجدوا سبب لعدم الإيمان إلا هذا السبب الذي لا علاقة له بأصل الشرع. قالوا نحن منخاف من العرب، إذا آمنا بك نتخطف، نستأصل، نهاجم. إيه نعم، فوجدوا هي أحسن حجة لقعودهم عن الإيمان ولتكاسلهم أو تخاذلهم عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حجة واهية، الحجة هي حجة ضعيفة جدا، ردها الله تعالى مباشرة فقال أولم نمكن لهم حرما آمنا. هذا الحرم الذي هم لمسوا يعني نعمته وعاشوا فيه، والدليل على أنه آمن، آمن فعلا، ما هو الدليل؟ يجبى إليه ثمرات كل شيء. هذه القطعة من الشواهد والأدلة على أنه حرام آمن، وإلا البلاد التي فيها حروب وفيها اضطراب وفيها مشاكل هل يمكن أن تصل إليها التجارات؟ طبعا لا. فالله بيّن هذه، ذكر هذه الجملة لبيان الأمن الحقيقي الذي كانوا يعيشونه بدليل أنه تجبى إليهم ثمرات كل شيء. هنا سؤال، هذا ضعوا في أذانكم واحفظوه، قوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، ففعلا كل شيء، كل ثمرات الدنيا تأتي إليهم؟ أصل كلمة كل للإحاطة، فهل هي مرادة هنا؟ الجواب لا. قال العلماء ثمرات كل شيء أي ثمرات أشياء كثيرة، فهنا كل للتكثير وليست للإحاطة، هذه قضية يجب أن نعرفها لكي لا نخطئ في التفسير. فليست كلمة كل أينما وردت تريد يراد منها الإحاطة، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني هذه الرياح والأعواصف والأعاصير، ما دمرت الجبال، في كثير أشياء ما دمرتها. فإذا كل تأتي بمعنى التكثير لا بمعنى الإحاطة، ومن جملتها، من جملة المواطن هذه الآية يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني أشياء كثيرة، فليست الإحاطة مرادة أبدا في هذه الآية، بدليل أن هناك ثمرات كثيرة لا تجبى إلى الحرم. نعم، طبعا كلمة يجبى شو معناها؟ معناها يحمل إليه، ومعناها يجمع فيه، أي كلمة من الناحية اللغوية، يقال جبل ماء في الحوض إذا جمعه، والجابية الحوض العظيم الذي يجمع فيه الماء. فهنا يجبى إليه يعني يحمل إليه ويجمع فيه ثمرات كل شيء. ثم قال تعالى لبيان الفضل الإلهي قال رزقا من لدنا. لما قال رزقا من لدنا؟ يعني هذا من عندنا فهو لا ينقطع، والله عز وجل يمدهم بهذا دائما رزقا من لدنا. هذا الرزق الذي يتتابع عليهم، يعني الله ما جعله بيد أحد وإنما هو بمحض فضله سبحانه وتعالى. ثم قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني هذا الكلام الذي ذكره الله عز وجل ورد عليهم يقول لهم لو أنتم تفكرتم وأنتم نظرتم في هذه النعمة التي أنتم عليها لما وجدتم أن هناك وجها للخوف الذي تتعللون به. ما في وجه للخوف، للخوف من التخطف إن آمنوا، لأنهم لم يخافوا وهم عبدة أصنام، فكيف إذا آمنوا؟ فيضمون لو آمنوا إلى حرمة المقام حرمة الإيمان والتوحيد. فإذا الله تعالى قال لا يعلمون، يعني لا يتفطنون لا يتفكرون، هم غافلون عن الاستدلال بهذه الآيات الظاهرة البينة أمامهم، وأن من رزقهم وأمنهم في حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم. قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فإذا الإنسان بقضية الإيمان لا يتخوف، بقضية اليقين والإسلام والالتزام لا يتخوف، لأن الله تعالى معه ولأن الله يؤيده ولأن الله تعالى يجعل له أمنا وطمأنينة. الذي يخاف هو المشرك، الذي يخاف هو الكافر، أما المؤمن التقي الله يعطيه الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. طيب الحديث عرفنا معناه، الآن الباب الذي بعده أيها الإخوة باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إلى آخر ما ذكر. هذا الباب أيها الإخوة يعني أراد أن يذكره البخاري بعد باب فضل الحرم لبيان تميز الحرم أو دور مكة بالذات تميزها بموضوع البيع والشراء، وهل هي وقف لا تباع ولا تشترى أم هي يمكن أن تكون ملكا خاصا فتباع وتشترى. نعم أراد البخاري أن يذكرها في هذا الموطن تفريعا على باب فضل الحرم. وفي الحقيقة هذه القضية صحيح لها علاقة بفضل الحرم وتميز دور مكة والخلاف حول وقف غير وقف، تباع أم لا تباع، توهب أو لا توهب، لا علاقة لها بقضية أحكام الحج. يعني باختصار شديد لا علاقة لها بأحكام الحج، ولذلك أنا آثرت أن لا أقف عندها اليوم وأتابع الباب الذي بعده. نعم فنقرأ باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. هذا حديث مختصر ذكره البخاري بعده مباشرة بأوسع منه، فنقرأ الرواية التي بعدها بعد هذه الرواية لنتبين تفصيلات هذا الحديث. قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصبة، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو قال بني المطلب، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب وقالا بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. إذن هذا هو الحديث الذي بين فيه موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: باب نزول مكة، يعني الموضع الذي نزلوا فيه. هذه قضية رائعة جدا سبحان الله، ومبشرة جدا ومفرحة جدا. ما هو هذا الأمر المفرح والمطمئن والمبشر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قال يوم النحر وهو بمنى، لما أراد أن ينزل من منى إلى مكة، أين أراد أن ينزل؟ قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة في المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر. أي كفر؟ يعني على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. شوف سبحان الله، هذا المكان الذي عقد فيه اجتماع لقريش وتعاهدت وتحالفت وأقسموا أن يقاطعوا بني هاشم وبني المطلب مقاطعة تامة، يعني ضربوا عليهم الحصار بالتعبير المعاصر. تذكروا الحصار الذي كان لبني هاشم وبني المطلب، متى جرى هذا الحصار؟ لما رأت قريش أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنوا في الحبشة واستقبلهم النجاشي وأرسلوا وفدا فعاد مخذولا، نعم لم يحقق شيء من نتائج المباحثات مع النجاشي، إيه نعم، وأسلم سيدنا عمر بن الخطاب وبدأ الإسلام يفشو في القبائل، حينئذ صمموا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، عزموا على قتله. فلما عزموا على قتله، أبو طالب خاف على قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع بني هاشم وبني المطلب وانحاز بهم إلى الشعب، أدخلهم الشعب ليمنع قريشا من إيصال الأذى بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بنو هاشم وبنو المطلب باختصار شديد أجابوه كلهم، حتى الكفار منهم، يعني كان هذا من باب الحمية، حمية الجاهلية. طبعا دخلوا إلى الشعب مؤمنين وكفارا، وحينئذ لما دخلوا إلى الشعب جاءت قريش واتفقت وكتبوا كتابا، كل وقعوا عليه، يمكن بصموا، الله أعلم، يا ما بصموا، ما كان في بصمة، مهم كلهم تقاسموا، يعني تحالفوا، أقسموا يمين وحلفوا الأيمان ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم، لا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم، ولا يبيعوا منهم ولا يشتروا منهم. شو بدهم يشتروا أصلا؟ يعني ما عندهم البضائع التي تشترى. وفرض الحصار على شعب أبي طالب، ودام الحصار كم سنة؟ 3 سنوات، إلى أن هيأ الله سبحانه وتعالى، وكان منهم من سارع إلى نقض هذه الصحيفة ولا إلغاء هذا الحصار. فسبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أن الضيق لا يدوم، وليبين أن الأوضاع إذا كانت يعني يخشى المسلم فيها على نفسه لا تدوم، فنزل النبي في نفس المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر، ليبين أن هذا المكان صار مكانا لعزة الإيمان، وصار مكانا لعزة الإسلام. قال إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة. النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالذات حتى يعطيك الأمل إنه متى مهما ضاقت بك الأحوال ومهما خفت على الإسلام لا تخف، سيأتي يوم يفرج الله سبحانه وتعالى الضيق ويذهب الكرب ويبعد الشدائد، ويكون في موقع الشدة يكون الفرج في نفس الموقع، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عزيزا قويا منتصرا في بعد يوم الغد من نحر إلى منى، بعد منى نزل إلى هذا المكان بالذات. فكم يعطيك من الأمل هذا الموضوع، وكم يعطي مسلمين جميعا من التفاؤل، صحيح؟ فإذا هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إن إن شاء الله أو نحن نازلون غدا، وقال إن شاء الله، يعني هذا لأن الله قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فالله عز وجل أمره بذلك فهو امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتبرك بهذه الكلمة العظيمة. قال منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. إذن هذا هو الموطن. طبعا ما هو هذا خيف بني كنانة؟ شرحه الإمام الزهري. الإمام الزهري هو قولهم من قوله يعني ذلك المحصب. الرواية الثانية اللي فيها حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلى أن قال حيث تقاسموا على الكفر. كلمة يعني ذلك المحصب كلام مين؟ كلام الزهري. شرح به هذا الموطن، موطن التقاسم أو الحلفان والتعاهد على مقاطعة النبي عليه الصلاة والسلام أو مقاطعة بني هاشم وبني المطلب. هم في مسألة أشار إلها بأن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب، فما هو الصواب، بني المطلب أو بني عبد المطلب؟ بني المطلب، لأن المطلب هو أخو هاشم، المطلب أخو هاشم، وكلاهما أولاد عبد مناف، فالمطلب وهاشم كلاهما أولاد عبد مناف. أما عبد المطلب من هو؟ هو ابن هاشم، عبد المطلب هو ابن هاشم، لكن سمي عبد المطلب لحب هاشم بأخيه المطلب، ولا اسم عبد المطلب اسمه شيبة الحمد، نعم، واشتهر بعبد المطلب. فإذا الصحيح وما قاله قال أبو عبد الله يعني البخاري بني المطلب أشبه، يعني انحاز بنو هاشم وبنو المطلب لا بني عبد المطلب، لأنه إذا قلنا بني هاشم وبني عبد المطلب صار فرع واحد، لأن عبد المطلب هو ابن هاشم، وإلا المراد بنو هاشم وبنو أخيه المطلب. طيب الآن الباب الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الباب أيها الإخوة هو كذلك لمزيد بيان في فضل الحرام وفضل المسجد الحرام أو البيت الحرام، ذكره الإمام البخاري في هذا الباب أو بعد هذه الأبواب للتأكيد على هذا، فقال: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مرت معنا في الدرس السابق أو اللي قبله دعاء الذي ورد في الجزء الأول: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقلنا في ذاك الدعاء دعا أن يجعله بلدا صالحا للسكنة، فقد كان غير صالح لأن يسكن فيه، فدعا أن يكون بلدا أولا ثم أن يكون آمنا. الآن الدعاء اجعل هذا البلد، فالمكان صار بلدا وأشار إليه بأنه بلد، فدعا أن يستمر الأمان فيه وأن يدوم فيه. رب اجعل هذا البلد آمنا، أي أسألك الله اللهم أن لا تعيد إليه خوفا وأن تذهب عنه كل فزع. ثم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني بعدني، اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. طيب سؤال الآن، قد يقول قائل: سيدنا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو اللي كسر الأصنام، سيدنا إبراهيم هو اللي حطم الأصنام، فكيف يقول بعدني عن عبادة الأصنام؟ أليس هو بعيدا عنها؟ فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك كما قال الزجاج أحد المفسرين، قال: طلب الثبات والدوام على ما هو فيه من البعد عن عبادة الأصنام. يعني كقوله وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني أثبت على الإسلام. كقولنا حين ندعو الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني ثبتنا عليه، وإلا فأنت هديت إلى الصراط المستقيم بدليل أنك تصلي، لو لم تكن هديت إلى الصراط المستقيم لما صليت. فهنا اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا ووفقنا للدوام عليه. وهنا اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي ثبتنا على ما نحن فيه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام. وإلا فالأنبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى، يعني هل يمكن للنبي أنه يعبد غير الله؟ معصومون عن ذلك. طيب الآن يأتي السؤال، قد يسأل أحدهم ما يقول: من المعلوم أن الله تعالى يثبت الأنبياء، يثبتهم على التوحيد ويثبتهم على الإسلام ويثبتهم على اجتناب الأصنام، فما فائدة هذا السؤال أن يثبته الله؟ شو عندكم جوابات لشو فكروا كلياتنا؟ الأنبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله يثبتهم على اجتناب الأصنام، فلما سأل هذا السؤال سيدنا إبراهيم؟ قال العلماء في الجواب: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وإن كان يعلم أن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام، قال: إلا أنه ذكر هذا إظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله تعالى في جميع مطالبه، وذكر هذا هضما لنفسه، يعني حتى ما يعتد بنفسه، مول أنا يعني أنا عظيم، أنا ما يمكن أن أعبد، أراد أن يهضم نفسه وأن يبين أنه محتاج إلى تأييد من الله سبحانه وتعالى، ومحتاج إلى مدد من الله سبحانه وتعالى، ولو كان يعلم أن الله سيعصمه عن عبادة الأوثان. هذا معنى عظيم جدا أيها الإخوة. ما الفائدة منه؟ الفائدة منه أنه يجب عليك أن تلح في الدعاء، وتبقى دائما تطلب من الله سبحانه وتعالى مثلا المغفرة، ولو علمت أن الله غفر لك مثلا لو حجيت، وأنت تعلم بأن من أفاض من عرفة غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فهل يعني هذا ألا تستغفر الله؟ لا، ولو علمت يقينا أن الله غفر لك ينبغي أن تزداد استغفارا وأن تزداد ذكرا، وهذا أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في آيات الحج. أكبر دليل على هذا أيها الإخوة، لكي لا يعتد أحد منا بنفسه، يعني هذه القضية دائما يظهر الإنسان من نفسه الافتقار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى والحاجة إلى مدد الله عز وجل. الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد يعني، أما قال الله تعالى له: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت له لما وجدته يقوم الليل حتى تورمت قدماه: لما يفعل هذا؟ وقد قالت: أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مع أن الله غفر له. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات أستغفره وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فإذا هذا دليل عظيم على أن الإنسان ولو وجد نفسه في ترق مع الله، ووجد نفسه يحلق، ووجد ظن في لحظة من اللحظات أن الله غفر له وأن الله يؤيده، فهل ينقطع عن دعاء الله؟ هذه الفائدة العظيمة التي نستفيدها من هذا الدعاء. سيدنا إبراهيم يعلم أن الله سيثبته على اجتناب عبادة الأصنام، ومع هذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الجواب رقم واحد. هنالك جواب ثاني، الجواب الثاني في هذا السؤال هو أن الشرك نوعان، طبعا شرك جلي وهو عبادة الأوثان والأصنام، وهذه التي طبعا فسرت بالقول الأول الذي ذكرته. قال: والشرك الثاني الذي يعني لعل سيدنا إبراهيم خاف من الشرك الثاني يعتبره كعبادة الأصنام، وهو الشرك الخفي، وهو تعلق القلب بالوسائط والأسباب الظاهرة. والتوحيد المحض هو قطع النظر عما سوى الله تعالى. يعني الإنسان لو بيأخذ دواء يجب أن يعتقد عقيدة جازمة إيمانا حاسما أن الشفاء إنما هو من الله تعالى، لا ينظر إلى الأسباب أبدا، ولا يرى أن للأسباب تأثيرا أبدا. هذا معنى ثاني من معاني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني لا تكون أعمالنا إلا بالتوحيد المحض، لا ننظر إلى العلائق ولا إلى الوسائط ولا إلى الأسباب الظاهرة. نعم، قد يقول قائل: طيب حتى الشرك الخفي معصوم منه النبي، طيب ليش عم يطلب من الله عز وجل ذلك؟ قال الألوسي له عبارة جميلة، قال: هم يعلمون، النبي يعلم أن عصمته التي يعني عصمه الله بها ليس لأمر طبيعي فيه، بل بمحض توفيق الله تعالى وتفضله عليه، ولذلك صح طلبها والتماسها من الله تعالى مرة بعد أخرى. قال: ما الدليل على ذلك؟ 10 المبشرين بالجنة، مبشرون بالجنة، أما كانوا يسألون الله الجنة؟ كانوا يسألون الله الجنة ويعوذون بالله من النار. مبشرون بالجنة وكانوا يخافون أن لا يدخلوا الجنة. فإذا لا يصل الإنسان إلى حد أنه أنا خلاص وصلت هي القضية المخيفة، إنه أنا صرت لأعلى قمة من قمم الأولياء، ما عاد يصير معي شيء نهائيا، لن تزل قدمي، لن يزيغ قلبي. فالمؤمن مهما كان عنده اليقين وكان عنده التوحيد الراسخ يقول دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومن الذي يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ من الراسخون في العلم، لأن الآية قبلها والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، مما يشير إلى أن الإنسان كلما كان أرسخ في العلم كان أكثر افتقارا إلى الله وأكثر خوفا من أن يزيغ قلبه أو تزل قدمه. فما عاد الإنسان يعتد بنفسه. عرفنا هذه القضية هامة جدا، فهمناها من قول سيدنا إبراهيم وهو معصوم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فنحن أخواني دائما نسأل الله أن يديم علينا الإيمان. اللهم اجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على يقينك، اليقين بك، لأن الشياطين كثر، ولأن أبواب الفتن عديدة، ولأن سهام إبليس كثيرة، سهام كثيرة. لا يقول أنا ما بيخاف علي إنسان، أعقن يا أخواني، حدا يقول أنا ما بيخاف علي بالمرة، يلي بيقول ما بيخاف علي هو اللي بيخاف علي أول واحد. هذا معنى عظيم فهمناه من دعاء سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم حطم الأصنام وكسر الأصنام والقصة معروفة. إيه نعم، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب المراد واجنبني وبني، من أبناؤه؟ قالوا طبعا المراد الذين من صلبه، يعني سيدنا إسماعيل والأولاد الذين هم من صلبه. ثم دعا سيدنا إبراهيم، تابع الدعاء، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني هذه الأصنام كانت سبب أضلال كثير من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، اللهم اعصمنا من الضلال يا رب العالمين. طبعا نتكلم فيما بعد عن الأصنام وأنواع الأصنام وأنواع وكيف الإضلال يتم إضلال الأصنام للبشر، هذا نقول فيما بعد. لنتابع الآية، قال فمن تبعني فإنه مني، يعني من تبعني فيما أدعو إليه من التوحيد ودين الإسلام فهو مني. انظروا لكلام سيدنا إبراهيم، قال مني، يعني كأنه جزء مني. الكلام الجميل، كلمة مني أو حرف مني يراد فيه التبعيض، فلما قال مني يعني بعضي، كأنه جزء مني، يعني صرت أنا وياه جزء واحد. هذا أحد المعاني، فإنه مني. نعم، والمعنى الثاني يعني قال من قد تكون اتصالية، يعني هو متصل بي لا ينفك عني في أمر الدين، يعني صرنا كيانا واحدا. هذا كلام جميل جدا، فمن تبعني فإنه مني. هون انظروا لرحمة سيدنا إبراهيم وشفقة سيدنا إبراهيم، وهذه الشفقة والرحمة هي التي يجب أن يكون عليها الدعاة إلى الله عز وجل خاصة، لأن سيدنا إبراهيم من أعظم الدعاة، وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء. ماذا يقول؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني لم يقل ومن عصاني فأهلكه، لم يقل ومن عصاني يا رب فأبده، ما دعا عليه، شو قال؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني من لم يتبعني فأنت قادر على أن تغفر له وترحمه. نعم، قادر على أن تهديه، لأنه هذه الكلمة فإنك غفور رحيم، قادر على أن ترحمه وقادر على أن تغفر له. فقال كأنها إشارة إنه أنا لا أدعو عليه. فيا رب أنت قادر على أن تحوله من الكفر، يعني تيسر له من الأسباب ما يؤمن، فإذا آمن غفرت له ورحمته، نقلته من الكفر إلى الإيمان. طبعا منقل جبري، لأن الإيمان عمل طوعي، عمل إرادي، الذي يؤمن يؤمن باختياره، ما في واحد بيدخل عليه الإيمان رغما عنه، والله عز وجل لا يجعل الناس مؤمنين رغما عنهم أبدا. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني لسلب منهم الاختيار وجعلهم كلهم مؤمنين، فالله عز وجل لم يشأ ذلك، وإنما أراد أن يكون الإيمان اختيارا من كل إنسان على حدة. فهنا لما قال فإنك غفور رحيم، يعني هيئ لهم من الأسباب، أعنهم على أن يدخلوا إلى الإيمان، وحينئذ إذا دخلوا إلى الإيمان تغفر لهم وترحمهم. هذا معنى أو بعض معاني فإنك غفور رحيم. هنالك معنى ثاني جميل جدا قال العلماء، يعني يا رب من لم يتبعني فيما أدعو إليه من التوحيد وأقام على الشرك فإنك قادر على أن ترحمه بعدم معاجلته بالعذاب. هذا معنى جميل، لا تعجل عليه العذاب. وهذا مثل قوله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وطبعا أشد ظلم، ظلم إيه؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. فهنا قال تعالى: وإنك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني بيأخرهم ما بيعاجلهم بالعذاب. فكلمة ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني لا تعاجله بالعذاب. هذا معنى ثاني من المعاني الجميلة. وهذا المعنى لا تعاجله بالعذاب، من الذي قاله؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما عذبه أهل الطائف وآذوه إلى آخره، القصة المعروفة، لما جاءه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يطبق عليهم الأخشبان، وقال: عسى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. إذن قلب المؤمن أيها الأخوة، قلب الداعية، قلب الرسول، قلب رحمة، وهذا الذي يجب أن نكون عليه إن كنا دعاة إلى الله عز وجل. دائما يتكلم مع الناس بلسان الشفقة. شوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو حتى الأنبياء: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. شوف الكلمة الرائعة، أخاف، أنا والله بخاف عليكم، أخاف عليكم العذاب، أخاف عليكم الألم، إني أخاف عليكم. فهذا المنطق هو الذي يجب أن يكون عليه الداعي، وأن يدعو الناس بهذه الشفقة، لا يزدري أحدا، لا يحتقر أحدا، لا يقسو على أحد. لا تقسو عليه لأنه مريض، المريض حين يأتي إلى الطبيب هل يضربه لأنه مريض؟ ما بيضربه، وإنما يتلطف به ويعالجه. هذه المعالجة هي التي بدت في دعاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. شايفين الكلام ما أجمله يا أخوانا؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ما دعا عليه؟ يا رب أخره معلش حتى يصير له فرصة تانية للإيمان. ثم قال سيدنا إبراهيم فيما نقل الله تعالى عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال العلماء أن سيدنا إبراهيم أعاد النداء ربنا، هنا قاله بصيغة الجمع ربنا، بالمرة الأولى ذكره بصيغة الفرد الأول، ربي اجعل هذا البلد، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الآن قال ربنا إني أسكنت من ذريتي، لما؟ قال ليشمل بالربوبية نفسه وذريته، وليكون أقرب إلى إجابة الدعاء. فإذا هذا التكرار ربنا ليكون مزيدا من الالتماس من الله سبحانه وتعالى ومزيدا من الالتجاء. أنا سمعت تفسير جميل لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لما كان إياك نعبد ونستعين؟ فخاطبت ربك مرتين، إياك وإياك، من المعاني الجميلة اللي قرأتها للشيخ النورسي بديع الزمان. النورسي فسر سورة الفاتحة قال إياك خطاب، أعدت الخطاب وإياك لتتلذذ بخطاب الله تعالى. فالكلام الجميل، أنت عم تتلذذ وأنت عم تخاطب رب العالمين، إياك وإياك. فلو كانت مرة واحدة إياك نعبد ونستعين لما أفادت هذا التلذذ بخطاب الله سبحانه وتعالى. وهنا سيدنا إبراهيم يتلذذ وهو ينادي الله ويتنعم وهو يخاطبه، قال ربي ربي، بعدين شمل الكل، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لما لم يقل بواد غير مزروع؟ لو قال غير مزروع معناته قد يزرع، لكن لما قال بواد غير ذي زرع يعني لا يصلح للزرع. وفعلا جبال، كل جبال بركانية، صخور ما يمكن أن ينبت فيها شجر ولا نبات ولا شيء. لذلك كان التعبير دقيق جدا، أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع يعني لا يصلح للزرع أبدا. ثم قال، ذكر شرف الجوار، قال عند بيتك المحرم، أنا أسكنتم في البقعة المباركة عند بيتك. إذن كان سيدنا إبراهيم عرف أنه هون البيت المحرم، وهذا قبل أن يبنيه وقبل أن يرفع قواعده. سيدنا إبراهيم قال عند بيتك المحرم، لما؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة، أعاد كلمة ربنا مرة ثالثة رابعة، ربنا ليقيموا الصلاة، يعني كأنه يقول يا ربي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع الخالي من كل مرتفق ومرتزق، ما في لا نبات ولا في شيء، إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك الحرام، يعمروه بذكرك وعبادتك، متبركين بهذه البقعة التي شرفتها على البقاع. ثم طبعا سيدنا إبراهيم أب، ترك ابنه إسماعيل وترك زوجته هاجر، والمكان قفر والوادي مرعب خالي لا يوجد فيه أحد. فأول ما فكر فيه بعد أن قال يا رب أنا تركتهم ليعبدوك ليقيموا الصلاة، ربي فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يا رب لا تتركهم لوحدهم، لأنه عرفان هو مأمور من الله أن يتركهم ويمضي. القصة المعروفة لما تركته سيدنا إبراهيم، ترك زوجته هاجر وترك إلى من تدعنا، الله أمرك؟ فأشار إليها أن نعم، يقين سيد هاجر، قالت إذا لا يضيعنا. فبشفقة الأب ورحمة الأب شيء طبيعي، ترك ابنه وحده في هذا المكان المرعب، فقال ربي واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تميل إليهم. شوفوا كلمة تهوي، الهوي يفيد الإسراع، يعني يا ربي سرعة لا تخليهم لوحدهم. شوف الكلام ما أروع، تهوي إليهم، ما قال تأتي إليهم، لو قال تأتي إليهم لكان يمكن أن يكون بعد فترة طويلة من الزمن. قال الكلمة التي تدل على السرعة، يا ربي سرعة، تهوي إليهم. نعم، لذلك هي الأصل اللغة هوى له، لكن هنا تهوي إليهم، قال ضمن كلمة تهوي معنى تميل، تميل إليهم. ثم قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم، وادي ما في زرع، معناتها يا رب أنت أرسل إليهم الثمرات. وهنا تتفق الآية مع الآية التي قرأناها في البداية، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وهنا قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال تحصيل منافع الدنيا يعني الثمرات والأكل والشرب، لماذا؟ هل لمجرد التلذذ بها؟ هذه قضية هامة إخواني نختم بها درسنا. قال منافع الدنيا ليستعان بها على العبادة والطاعة، وليستعان بها على تحقيق العبودية لله. لذلك ما قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يأكلون، شوفوا المعنى، ما قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يتنعمون أو لعلهم يتلذذون، ماذا قال؟ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وما هو الشكر؟ الشكر هو العبادة، الشكر هو الطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك قالوا تحصيل منافع الدنيا يستعان بها على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فأنت ما رزقك الله من صحة، عافية، طعام، شراب، مال، خير، جاه، يجب أن تستعمله وتسخره للعبودية لله. هذا من معنى وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، لأن إبليس قال لربنا ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني لا تجدهم عابدين. نعم، فإذا قال سيدنا إبراهيم أسكنت من ذريتي، قال من ذريتي بعض ذريتي بهذا الوادي، يعني ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم ارزقنا من الثمرات واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. أنصحكم أن تلازموا الوقوف على باب ربكم، وأن تدعوا الله تعالى دائما أن يجنبكم عبادة الأصنام، وأن يجنبكم الشرك الجلي والشرك الخفي، وادعوه دائما أن يغفر لكم ويعينكم على عبادته بالدنيا، وتكون الدنيا من أجل الآخرة. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.